إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن إسحاق رحمه الله في سيرته وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ابن عباس: حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه فقال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية منها يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيتي كما تحبس الجارية. قبل ما أستمر، إخوة الإسلام، بسرد هذا الحديث، أحاول بعون الله ربطه بالأحاديث والخطب السابقة. بدأنا منذ خطبتين سبقتا بالحديث عن البشارات، أي البشارات التي وجدت عند أهل الكتاب تبشر بقدوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبشر ببعثته. فتكلمنا عن بشارتين من هذه البشارات، واليوم نستعين الله تعالى في الحديث عن بشارة عظيمة، وهي بشارة من صحابي جليل يرويها بعد إسلامه، يرويها بعد ما صار مسلما صحابيا، بس طبعا القصة جرت قبل ذلك، قبل إسلامه بكثير. فنسمع إلى هذا الحديث وإلى هذه القصة العجيبة، وهي قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قصة رواها الإمام أحمد، والشيخ الألباني صحح إسنادها. وابن عباس يقول: أنا سمعت هذه القصة من سلمان من فمه، هو رواه لي بعد إسلامه. ماذا يقول فيها سلمان رضي الله عنه؟ يقول: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان. أصبهان في إيران اليوم. يقول: من أهل قرية منها يقال لها جي. كانت أصبهان فيها عدة قرى، كانت مدينة كبيرة في عدة قرى، من قرية صغيرة في اسمها جي. يقول: وكان أبي دهقان قريته. يقول: أبي كان هو كاهن القرية. الكاهن عند المجوس يسمى دهقان، يعني عند النصارى كاهن، عند المسلمين الشيخ، عند المجوس يسمى دهقان. وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيتي كما تحبس الجارية. يقول: أبي أحبني حبا كثيرا. يبدو ما كان عنده ولاد غير سلمان، فأحبه حبا كثيرا. بيقول حتى من شدة خوفي عليه ما كان يسمح له يطلع من البيت يلعب مع الأولاد، ولا يطلع يكزر، ولا يروح محل، بيخاف عليه كثير من شدة تعلقه به، فصار يحبسه في البيت، ممنوع تطلع من البيت، شو بدك بجيب لك لعب، أكل، جرب، حلوة، خليك بس في البيت. فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية. يقول سلمان: واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها ولا يتركها تخبو ساعة. يقول سلمان: كيف بدي أقضي وقتي؟ فاجتهدت في دين المجوسية اللي هو دينه ودين أبيه، دينه ودين أبيه. طيب ما هي المجوسية باختصار؟ إخوة الإسلام، مجوسية دين جاء قبل الإسلام بكثير، وحتى جاء قبل المسيحية، جاء قبل المسيحية، وهم يعتقدون أن للكون إلهين، إله للخير وإله للشر، أو إله للنور وإله للظلمة، وكانوا يرمزون إلى إله الخير، إلى إله الخير بالنار، فكانوا يعبدون النار رمزا لعبادتهم لإله الخير، فكانوا يعظمونها ويقدسونها، يجعلون لها بيتا خاصا، يوقدونها وممنوع تنطفي، بده يدل واحد دائما عن يوقدها، كل ما بدها تنطفي تخبو يوقدها. يقول سلمان: فأنا اجتهدت في المجوسية حتى تطورت وصرت قطن النار، يعني هو المتعهد للنار. يقول: فالذي يوقدها ولا تترك يتركها تخبو ساعة، اللي دائما كل ما بدها تنطفي بيحط لها حطبة حتى تدل شعلين، يعبدون النار. يقول: وكان لأبي ضيعة عظيمة فشغل عنها في بنيان له يوما، فقال لي: يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها وأمرني فيها ببعض ما يريد. يقول سلمان: أبي كان غنيا، كان عنده مزرعة كبيرة، والمزرعة الظاهر خارج القرية الصغيرة اللي يعيش فيها، قرية جي، وكان دائما يتعاهدها، بيروح بيطلع فيها زراعة، فيها زروع، فيها ثمار، فيها مواشي، يتعاهدها بالرعاية. يقول: في إحدى المرات كان يبني بناء له فانشغل به فما استطاع يذهب إلى المزرعة، بس لازم يرسل أحدا. يقول: فأرسلني. ليش؟ في ناء، في مواشي بدها تاكل تشرب، ما بيترك يوم واحد ما يستطيع يترك الضيعة أي المزرعة. وهذه أول مرة سلمان يخرج من البيت، فقال له: روح أنت يا ابني شوف المزرعة، شوف بدهم، شوف فيها. ويقول: وأمرني فيها ببعض ما يريد، ووصاني بعض الشغلات أنجزها في المزرعة. يقول سلمان رضي الله عنه: يقول: فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته، فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت إليهم أنظر ما يصنعون. يقول سلمان رضي الله عنه: يقول أبي أول مرة بيبعتني مشوار خارج البيت ولوحدي. يقول: فلما خرجت أنا وماشي بالضيعة سمعت، شفت كنيسة من كنائس النصارى. يقول: هلأ قلنا المجوسية قبل، المجوسية دين قبل النصرانية، بس بعهد سلمان كانت جاءت المسيحية، كانت المسيحية جاءت، بس المجوسية قبلها، قبل نزول المسيح عليه السلام. يقول: مررت شفت كنيسة من كنائس النصارى وسمعت أصواتهم خارج الكنيسة، سمعت أصواتهم يصلوا. يقول: كنت هذه أول مرة، يقول كنت لا أدري ما أمر الناس، ماني عارف لا بكنيسة ولا بكنيس ولا بشيء، أبي بسبب أنه أبي كان يحبسني في البيت، لذلك دخلت على الكنيسة ليشوف شو عم يعملوا. يقول: فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت إليهم أنظر ما يصنعون، فلما رأيتهم، يقول سلمان، فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم، وقلت: والله هذا دين خير من ديننا. يقول سلمان: أنا أثارني الفضول فدخلت على الكنيسة فشفت كيف عم بيصلوا وقاعدين على كروسي وصف واحد منظم وفي خوري عم يقرأ. يقول: فانبسط شيء جميل جدا. يقول: فقد والله هذا دينهم أفضل من دينهم، من دين يعني المجوسية. قال: والله إن هذا الدين خير من ديننا، أي من دين سلمان وأبيه، دين المجوسية. يقول: فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي فلم آتها، فقلت لهم: أين أصل دينكم؟ قالوا: في الشام. يقول سلمان رضي الله عنه: لما رأيت صلاتهم وأعجبتني بقيت، أبي بعتني من الصباح حتى شوف المزرعة وارجع قبل غروب الشمس، لكن بقيت واستمتعت بالكنيسة وبأهلها وبالصلاة فيها وانشغلت حتى غربت الشمس وما استطعت أتي مزرعة أبي. وكان من جملة الأمور أني سألتهم أثناء حديثي معهم أنه هذا الدين شو اسمه، له دين النصرانية، قال لهم وين أصل دينكم؟ أنا الآن بإيران بفارس، أنتوا أصل الدين منين أتى؟ ما بيعرف شيء، أو نحن من الشام، أصل ديننا من بلاد الشام. يتابع سلمان فيقول ثم رجعت إلى أبي وكان قد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله. يقول غربة الشمس حبيت أرجع على البيت، رجعت على البيت كان أبي قالب الدنيا فوقوني تحتيني وبيعت العمال اللي عنده حتى يبحثوا عني وترك كل شيء بين إيديه شغلته عن عمله كله. لا أبي فاضي للبنيان ولا للمزرعة ولا لشيء، صار همه أن يجدني، فكل العمال بعثوا يبحثوا عني. فلما جئته قال أي بني أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ لما شافه أبو بلش فيه قال وين رحت؟ ما قلت لك أنا روح وما تطول تجي قبل غروب الشمس؟ وين رحت؟ وين تولد؟ ما وصيتك تجي قبل الغروب؟ فماذا يقول سلمان؟ يقول يا أبتي إني مررت بناس يصلون في كنيسة فأعجبني ما رأيت من دينهم. إني مررت بناس يصلون في كنيسة فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله لزمتهم حتى غربت الشمس. قال له يا أبي ما صار شيء، أنا بس كنت ماشي على الضيعة مثل ما قلت لي على المزرعة، شفت كنيسة مريت شفت أهلها انبسطت واستمتعت وأعجبني دينهم وبعدين دلت لغروب الشمس ورجعت. فأبوه انتبه إلى أن سلمان تأثر بالمسيحية، فماذا قال له؟ قال يا بني إن هذا الدين لا خير فيه، فدينك ودين آبائك خير منه. قال له أوعى تتأثر، أوعى تتأثر بهؤلاء ضلال. قال له دينك ودين آبائك خير منه. فسلمان على براءته وفطرته ماذا قال؟ قال والله، قال كلا والله إنه خير من ديننا. قال له أبدا، هذا الدين خير من ديننا. قال له أنا كل ديننا كل اللي موعد وراه النار، بوش النار ما في شيء، هم في حركة في أكشن في راحة في جي في صلاة في كروسي في أومي في عادة، هناك ما في إلا وراه النار. قال كلا والله إن هذا الدين خير من ديننا. يقول سلمان فخافني أبي، خاف مني أني غير ديني، فخافني فجعل القيد في رجلي ثم حبسني في بيتي. بالأول كان يحبسه محبة، ممنوع يطلع من البيت محبة له، لأن صار خايف ما يغير دينه. يقول فربطوا بقيد بسلسلة في رجله وربطوا بالباب وقال له ممنوع بقى تطلع من البيت أصلا بتاتا، ممنوع تطلع من البيت. الحديث إخوة الإسلام طويل طويل جدا وحديث رائع وجميل، بدي أقف عند هذا القدر نستفيد من فوائده وحكمه، ثم إذا من الله تعالى علينا بخطب أخرى نكمل سرد هذا الحديث بعون الله عز وجل. نقف عند هذا القدر. حديث إخوة الإسلام في فوائد كثيرة، من فوائده ننظر إلى العالم قبل الإسلام كيف كان. شوف هيك نظرة شاملة، الناس كان أكبر إمبراطوريتان في الأرض وقتها فارس والروم، فارس تحكم إيران والعراق واليمن والروم يحكمون أوروبا والشام، وكان العرب بهالصحراء بالجزيرة العربية، وهذا كان العالم وقتها. أوروبا كانت أمريكا منا معروفة ومنا مكتشفة، كان العالم تسوده هذه الفلسفات الثلاث مع فلسفة الهند والصين، هي بعدين نحكي عنها إن شاء الله. فلسفات الثلاث المجوسية والوثنية وأهل الكتاب، لأن الروم وقتها كانوا قد تنصروا، كانوا قبل مجيء نبينا عليه الصلاة والسلام صاروا نصارى بعهد قسطنطين الثاني. بس كيف كانت هذه الفلسفات والأديان قبل الإسلام؟ ننظر إليها لمحة سريعة. المجوس يعبدون النار، النار اللي إله يعبدونه من دون الله عز وجل، النار اللي أنت توقدها وأنت تطفيها تتحكم فيها يعبدونها. هذا دليل قلة العقل، إلى جانب كان عندهم شيء عظيم والعياذ بالله من المحرمات، كان يبيحون زواج الرجل من ابنته ومن أخته. لذلك في زمن عمر رضي الله عنه لما حرروا بلاد الفرس من أيدي المجوس، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بقتلهم، قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هؤلاء عباد النار عملوهم مثل اليهود والنصارى، خذوا منهم جزية تركوهم على دينهم. بس في شيء واحد فعله زيادة عن أهل الكتاب، في حديث رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه بيقول لكن إذا مررتم بالمجوس ففرقوا بينهم وبين محارمهم. قال له مثل أهل الكتاب خذوا منهم الجزية، بس في مسألة إذا الباهي متجوز بنته ولا أخته بتطلقوها منه دغري، ممنوع يدل معه، لا نقبل بهذا ولو كان هذا دينه، ما نقبل به يبقى متجوز بنته وأخته. إذن هذه كانت المجوسية. العرب شو كانوا يعبدون؟ كانوا يعبدون الأصنام. واحد مرة بيقول لك بعض المؤرخين إذا كان العربي مثلا بالمدينة بمكة أو في غيرها بيعبد صنم من حجر أو شجر، طيب إذا مسافر بالبرية ما في شيء بيعمل له تمثال من تمر، ولما بيجوع بيشير شوية من رأسه بيأكله. هكذا كان العرب جهلا. يقول ابن عباس رضي الله عنه يبين ما كان عليه العرب من جهل، ما بس كانوا يعبدون الأوثان أشد من هذا. كان العرب إذا ولدت له بنت يقتلها وهي حية يدفنها في التراب وهي حية. ليش؟ بيقول لك هذه بتجيب العار، إذا صار في غزو من قبائل وسبوها صاروا يختصفوها بتبهدلنا تبهدل العشيرة كل العمر. وبعدين حتى أحيانا الذكور كانوا يأيدونهم وهم أحياء إذا كانوا فقراء، إذا ولد له صبي كان فقيرا بيقول لك ما في هذا يأكل معي لأن خسرني، كان يدفن وهو حي. إذا ابن عباس في الحديث الصحيح يقول إذا أردتم أن تعرفوا جهل العرب فاقرأوا ما بعد 30 والمئة من سورة الأنعام، الله يصف فيها شو كان العرب قبل الإسلام. يقول تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. كان العرب على فقرهم وجوعهم، شوف الشيطان شو يلبس على الناس يا أخوة، على فقرهم وجوعهم كان شيطان يقول له مثلا هذه الإبل والبقر وكذا أعطيه شيء منها للأصنام للشجر للحجر، فكان كثير إبل يحرمون أكلها أو ركوبها. لكن أنت طيب بدل ما تدفن ابنك وهو حي أو بنتك وهي حية خوف المطعم والمشرب، ما كنت تحرم هذه الإبل وهذه البقر وهذه الماشية، كنت أحلها كما أحل الله عز وجل، تصير بتاكل أنت أولادك منها. بس جهلة. لذلك الله تعالى يقول قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هك كان العرب قبل الإسلام. وأما أهل الكتاب من يهود والنصارى ما كانوا أحسن حال بكثير من العرب، صحيح كان عندهم كتاب سماوي بس حرفوا الدين، حرفوا الدين، فكانوا أصل الدين بالتوحيد الله عز وجل، حرفوا إلى الوثنية وإلى عبادة المسيح عليه السلام وإلى عبادة أمه، وجعلوا أصناما، جعلوا الصليب صنما كما المجوس لهم صنم وهي النار، والعرب لهم صنم اللات والعزى، جعلوا الصليب صنما يرمز لهم إلى المسيح عليه السلام وعبدوه من دون الله. فكانت الوثنية تملأ الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب من أهل العلم والدين. هذا الوصف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه مسلم يرويه النبي عن ربه عز وجل. يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني خلقت العباد في أصل خلقتهم حنفاء أي على الفطرة يؤمنون بالله ويوحدونه. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: الله تعالى نظر إلى أهل الأرض قبل بعثة محمد عليه السلام، فوجد الوثنية تملأ الأرض من مجوس ومن عرب ومن روم يحرمون ما أحل الله ويعبدون الأوثان وانحرفوا عن الفطرة، فالله أبغضهم، أبغض الخليقة. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، أي أبغضهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. هنا ماذا جرى؟ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالنور والهداية فملأت هدايته الأرض كلها. يقول تعالى في الحديث القدسي تتمته: وإني بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. بعث الله تعالى محمدا عليه الصلاة والسلام بهذه الهداية، بهذا النور، بهذا العلم، بهذا الحق. شو كان موقف الإنسانية منه في ذلك الزمن؟ الكل اتفقوا على الإسلام، الكل، العرب والفرس والروم اتفقوا على حرب الإسلام وحرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بدل ما يقبلوا هذا النور، هذا الهدى اللي جاء به عليه الصلاة والسلام، يقول تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا مثل محمد صلى الله عليه وسلم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بعث عليه الصلاة والسلام فكل البشرية، كل الإنسانية إلا من رحم الله وقفت ضد هذا الإسلام، ضد هذا النور. اليوم فقط بدي أذكر لكم موقفا صداميا شو جرى بين رسولنا عليه السلام وبين ملك الفرس، الملك كان ملك سلمان وملك أبو لسلمان، شو جرى بينهم من هذا الحوار، وكيف كان ردة فعل الفرس وملك الفرس لما جاء الإسلام بدعوته. بس هذا الموقف، ما بدي أكيد ردة فعل العرب وردة فعل الروم، بس ردة فعل الفرس، ملك الفرس. هذا الحديث رواه ابن جرير والبيهقي رحمة الله عليهما، الحديث عن زيد بن أبي حبيب، يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس، وبعث معه بكتاب. النبي عليه الصلاة والسلام بعدين سنة 7 الهجرة بعث كتاب لملك الفرس. ماذا في الكتاب؟ يقول حذافة: جاء فيه من محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى كسرى عظيم الفرس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. إني أدعوك بدعاء الله، فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، إن تسلم تسلم وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. هذه رسالة الرسول عليه السلام، أول رسالة يرسلها لملك الفرس. شوف كيف تعاملت الوثنيات مع دعوة رسولنا عليه السلام. نبدأ بالفرس، الحديث عن سلمان الفارسي. بعث له الكتاب: أنا محمد، من محمد رسول الله عليه السلام، إلى كسرى عظيم الفرس. مش بهدله، ما قال له إلى الخائن الطاغوت كذا، إلى كسرى عظيم الفرس، هو عظيم في قومه، سيد قومه، إلى كسرى عظيم الفرس سلام على من اتبع الهدى، يعني سلام عليك إذا كنت من المهتدين وممن آمن بالله ورسوله وشاهد لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة. ثم قال: أدعوك بدعاء الله، أي دعوة إلى الإسلام، لأني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإن تسلم تسلم، إذا أسلمت تسلم من عذاب الله في الآخرة وتفوز بالجنة، وإذا أبيت فإن اسم المجوس عليك. طيب لماذا يحمله الله اسم المجوس؟ لأن هو سبب ضلالهم، لو هو أسلم أسلموا، إذا امتنع من الإسلام ومنع الإسلام من الوصول إليهم فسوف يحمل من أوزار كفرهم وضلالهم. فشو كان موقف كسرى؟ يا أخي كسرى بوقت مثل يوم أوباما يعني أكبر ملك في الأرض، كان أكبر ملك الروم. فلما قرأ الكتاب أول ما قرأه شقه مزقه وقال يكتب إلي بهذا وهو عبدي، ولهذا عبد من عبادي من عبيدي يكتب لي بهالأسلوب. طيب شو الإشكال في إيه؟ أول شيء كان عنده إشكال أنه بدأ النبي باسمه قبل اسم كسرى، إن كان المفروض يكتب إلى كسرى عظيم الفرس من محمد عليه الصلاة والسلام. أول شيء. الإشكال الثاني شو بيقول له؟ أن تسلم تسلم، تهديد. بيقول له هذا عبد عندي بيهددني. شوف نظرة الجبابرة متكبرين. قال يكتب إلي بهذا وهو عبدي. شو فعل؟ يقول فكتب إلى نائبه في اليمن باذان. شوف الفرس كانوا احتلوا إيران واليمن، إيران والعراق، وكانوا احتلوا اليمن أيضا. ذاك اليوم طمعهم في اليمن، هذا أمر تاريخي، طمعهم في اليمن حتى يعيدوا الإمبراطورية الفارسية. يقول يكتب إليه بهذا وهو عبدي. فكتب إلى عامله أي إلى أمير أمير اليمن اللي هو نائب عنده. ماذا يقول له؟ كتب إلى نائبه باليمن واسمه باذام كتابا جاء فيه قال ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك يأتيان به. شوف هالكلام. قال له اوعى تعمل له شأن، يبعت لي الرئيس اوعى تعمل له شأن، بس تبعت اثنين من عندك. هذا التجبر يا اخوي. تقول طيب كيف يعني يثق من نفسه كثير؟ لانه قبل هذا الكتاب كان نعمان بن المنذر احد ملوك العرب، بس عميل كان لكسرى، عميل. فمره اخطا مع كسرى بخطا، فكسرى شو قال؟ قال تعال عندي بدي ربيك. قالوا تعال عندي بدي ربيه. فالنعمان خاف فراح يستجير بملوك العرب، يا جماعه بده يقتلني، يا جماعه خلصوني منه. قالوا ما نستطيع، اذا كسرى لا نجير عليه، مين بيوقف بوش كسرى؟ فراح بنفسه ذليلا اليه فسجنه حتى مات في السجن. كان واثق من نفسه. قالوا بس اثنين تبعت لي، بعت الى امير اليمن، اليمن اقرب الى الحجاز من ايران. بذا ما بيقدر يخالف كلمه، فارسل رجلين. فلما وصل إلى الطائف، لسه ما بيعرفوا وين حتى محل النبي، وين ساكن المدينة، ما كانوا عارفين شيء. فوصلوا إلى الطائف فسأله وين هذا الرجل اللي بسمى محمد عليه الصلاة والسلام بيعمل حوله نبي وين؟ فبالصدفة كان السؤال لرجل من قريش، كانت قريش وقتها على الكفر وأهل الطائف على الكفر. فهذا القريش قالوا شو بدكم؟ قالوا نحن رسول باذام، بدنا كسرى أمرنا نلقي القبض على محمد عليه الصلاة والسلام، ناخذه مش إلى بقى إلى اليمن، إلى كسرى. فلما سمع بهذا العرب أهل الطائف وقريش يقول استبشروا خيرا وقالوا أبشروا فقد نصب له ملك الملوك، كفيتم شره، كفيتم الرجل. قالوا الحمد لله، هل هذا أكبر ملك في الأرض هو صار رأس برأس محمد عليه السلام وبينتقم منه، نحن ما بقى دخلنا بشيء، ارتحنا منه بدون قتال. أبشروا لقد نصب له ملك الملوك، كفيتم الرجل. فلما وصلوا قالوا شو قالوا عن الرجل؟ قال له يا أخي هو مش بالطائف ولا بمكة، هو بالمدينة. فراحوا على المدينة. يقول الراوي زيد يقول فجاء المدينة حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم أحد الرجلين فقال إن ملك الملوك شاهنشاه، يعني ملك الملوك، وهذا كما ورد في الصحيح أخنع اسم عند الله أبغض اسم ملك الملوك، قال إن شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد أرسل إلى الملك باذام يأمره. شوف إنه هذا حتى ملك اليمن عبد عنده، عبد عند كسرى، يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك، وقد بعثني إليك لتنطلق معي. قال له ملك الملوك بعث إلى عميله باليمن من أجل يرسل رجلين حتى ناخذك لعند كسرى. إن ملك الملوك كسرى قد بعث إلى الملك باذام يأمره أن يرسل إليك من يأتيه بك، وإني قد بعثني إليك لتنطلق معي أي إلى كسرى. ثم يقول له فإن قبلت إذا وافقت بدون مشاكل كتب لك كتابا إلى كسرى ينفعك ولا يشك عليه، وإن أبيت فهو من قد علمت فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك. لما وصل عند النبي عليه الصلاة والسلام رجلاً، واحد منهم تكلم، شو قال له؟ قال له نحن كسرى، نحن جايين رسل، الأمر جاي من كسرى ملك الفرس، بعث لأمير اليمن ملك اليمن حتى يبعثنا لنجيبك على إيران، هناك كسرى بده يعاقبك، فإذا رحت معنا بدون مشاكل بدون ما تعمل مشكلة فنحن بنحكي مع ملك اليمن يشفع لك عند كسرى يخفف القتل شوي، فإذا ما بدك فأنت بتعرف من كسرى فسوف يرسل جيشا يقتلك أنت وقومك ويخرب بلادك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه نظر إليهما كانا قد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فنظر فكره النبي النظر إلى هذين الرجلين وقال لهما من أمركما بهذا؟ شوف وين النبي همه عليه الصلاة والسلام، واحد بهالموقف يرتجف يا لطيف فلان ملك الملوك بده ياني، ولا اهتم عليه الصلاة والسلام، اهتم لإنكار منكر عند الرجلين، منكر ظاهر، حالين الله يمتلكين الشوارب الكثيفة. قالوا لك أنتم مين قال كنت أمنوا هالشغلين؟ مين أمركم هالسنة؟ فقال أمرنا بها ربنا. يعني مين ربهم؟ كسرى. كسرى قالنا بتحلوا اللحى وتتركوا الشوارب. فقال صلى الله عليه وسلم ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي، ارجعا حتى تأتياني في الغد. النبي وين همه عليه الصلاة والسلام؟ أنكر منكرا عند الرجلين. قالوا شو هالمنظر تأكل؟ هذا كان همه، أما هم أنه بدنا نجيبك ونقتلك ونأخذك ونعذبك كذا، قالوا بكرة بجاوبكم، يريد ينتظر الوحي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعا من الغد قالوا له شو صار معاك؟ فقال لهما ارجعوا إلى صاحبكم فأخبروه أن ربي هذه الليلة قتل ربه. ما معنى الكلام؟ يقول لهم لما أجوا الرجلين قال لهم ترجعوا لعن صاحب اليمن باذان هو صاحبكم، فقولوا له بأن الله ربي قد قتل ربه كسرى في هذه الليلة، ارجعوا إلى صاحبكم فأخبروه بأن ربي الليلة قتل ربه. يقول ربي وكان صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه في تلك الليلة أن كسرى قتل والذي قتله وابنه شيرويه. فلما الرجلان سمعوا الكلام ماذا قال؟ قال له هل تدري ما تقول؟ هل تدري ما تقول؟ لقد نقمنا عليك أيسر من هذا، فهل نرجع إلى بادن فنخبره بما تقول؟ يقول لك أنت عارف شو عم تحكي؟ لك أنت بأقل من هيدي نقموا عليك، بس بكلمة كتبتها قدمت اسمك على اسم كسرى نقم عليك حتى تخبر أنه قتل، مش مات موت عودي قتل؟ بتحب نرجع لملك اليمن نخبره بهالكلام؟ أنت واثق من هالكلام؟ تتحمل مسؤوليته؟ فقال نعم، أخبروه بقول هذا، وأخبروه أيضا بأن ديني وسلطاني سوف يبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إلى بلاد الخف والحافر. ما بس أخبروه بهذا أن كسرى قتل، بل أن الله سوف يمكن لهذا الدين في الأرض حتى يصل إلى ملك كسرى وفارس وإلى ملك الروم وإلى الجزيرة العربية كلها. ثم قال وقول له، أيضا رسالة ثالثة، قول له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك. ما بس هيك، إذا أنت تسلم الآن فأنت سوف أجعلك ملكا على أهل اليمن. شوف الثقة بالله إخوة الإسلام، كان مطلوبا بدون يغدو شحط حاشا عليه الصلاة والسلام، إلى أنه صار هو اللي متحكم. قال له كسرى قتل وأنت يا ملك اليمن افهم، الدين سوف يصل إلى مكان كسرى وقيصر، وأنت إذا بتأسلم الآن بحطك ملك على أهل اليمن. من مطلوب إلى طالب. فلما رجع الرجلان إلى باذام أخبروه الخبر، فوجئ باذام، بس كان عاقلا، فماذا قال؟ قال ننتظر. فإن يكن الخبر حقا فإن هذا نبي مرسل، وإن لم يكن حقا فسوف نرى فيه رأينا. قال ننتظر، خبرنا خبر خطير إنه كسرى قتل، كل أسبوع بيجينا البريد، فإذا كان خبر مزبوط معناته نبي مرسل، وإذا كان غير مزبوط نرجع نبعث الجماعة بيدلوه أو بيسحبوا لعن كسرى. فما انتظروا إلا قليلا حتى جاء كتاب من بلاد فارس إلى باذان ملك اليمن، ماذا فيه؟ من شيرويه، يقول لقد قتلت كسرى، الشيروي ابن لكسرى، يقول لقد قتلت كسرى وما قتلته إلا غضبا لفارس لأنه قتل أشرافها، فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلك. في كتاب شيروي الولد اللي قتل أبيه وتملك الملك بيقول أنا قتلت أبي لأنه صار يقتل أشراف الفرس، فأنت خذ لي الطاعة من أبناء اليمن لي مش لك لي. فهنا لما قرأ الكتاب باذام أدرك، قال والله إن هذا الرجل لنبي مرسل، فأسلم وأسلم أهل اليمن معه. هذا أول صدام يا أخوة الإسلام بين المسلمين وبين الفرس. شوف شو كانت النتيجة، من جبار متكبر إلى أن قسمه الله عز وجل، وإلى أن كانت البركة بإسلام أهل اليمن بسبب هذا الكتاب. اليوم نرجع للواقع اللي نعيش فيه، ما بدنا نطيل بالواقع، ولكن اليوم يا إخوة الإسلام الحال المسلمين لا يختلف كثيرا عما كان الحال قبل مجيء الإسلام. حالنا اليوم من الضعف شبيه بحال أيام حكى سلمان قصته، حال الإسلام حال الناس قبل مجيء الإسلام، ضعف محاربة الدين. لما أول ما بعث النبي كيف كانت تكالبة الأمم عليه؟ اليوم هناك تكالب على الإسلام، بس شوفوا وجه التكالب الآن مختلف شوي، التكالب من المسلمين على الإسلام. اليوم كثير من الشيعة اللي بينتسبوا لمذهب أهل البيت وكذا وبحبوا أهل البيت يريدون أن يعيدوا مجد الإمبراطورية الفارسية. كثير من الشيعة يقول لك بيت وأهل البيت وحب البيت بدهم يعيدوا مجد الإمبراطورية الفارسية، بس شيء واحد مختلف، بدل ما يعبدوا النار بيعبدوا أهل البيت، بس يعيدوا مجد فارس، العرق الفارسي، عظمة العرق الفارسي، كره الإسلام، محاربة العرب، محاربة أهل السنة. هذا اللي متفق عليه الإمبراطور الفارسي بيعيدوه كله، بس بصورة جديدة، بدل ما نسجد للنار ونعبد النار ما نصلي لأهل البيت ونستغيث بأهل البيت. هذه الصورة فقط الفارقة، بس القلوب لإعادة مجد فارس، إحياء الإمبراطورية الفارسية، إزلال الإسلام، إزلال العرب. هذا من الشيعة إلا من رحم الله منهم طبعا. أما السنة، كثير من السنة يا إخوة الإسلام يريدون أن يعودوا للجاهلية الأولى إلا من رحم الله منهم. كثير بيقول لك يا أخي شو الدين، تجي تقلنا ما في زنا وما في خمر وتجي تدخل بالنيابة والوزارة، الدين في المسجد صلي وصوم قد ما بدك تدخل فيك، بس في الحكم في الحياة في الزنا في العهر في الانحلال الأخلاقي ما بتحكوا ولا كلمة يا مشيخ. لكن أقول لك يا عرب هيك عم تحكوا، نسيتوا شو كنتوا قبل الإسلام؟ هذا الإسلام اليوم اللي تستعرون منه، نسيتوا أنتوا كنتوا جهلة قبل الإسلام، تأكلون الميتة تشربون الدم وتدفنوا بناتكم وهن أحياء، نسيتوا ذلكم بعد ما الله عزكم بهذا الدين وصرتم سادة البشرية؟ الله أكبر يا إخوي، العرب شو كانوا قبل الإسلام؟ يقول الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي أنزلنا إليكم القرآن عربيا فيه شرفكم يا عرب، فيه عزكم، كنتم أذل الأمم وأخس الأمم وأضعف الأمم، فبالإسلام ركبتم ركب الحضارة واليوم تستعرون من الإسلام. اليوم رجعت الوثنية كما كانت إلا بقايا من المؤمنين ممن رحم الله عز وجل، ولكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الضعف لتكالبت الوثنية عليه يوم بعثته، أول بعثته تكالب العرب والمجوس والروم عليه، ومع هذا كان واثقا بنصر الله، يقول لبذان قل لبذان بأن ديني وسلطاني سوف يبلغ مبلغ كسرى، وقد أنجز الله وعده. يقول صلى الله عليه وسلم: لئن هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإن هلك قيصر فلا قيصر بعده، والله لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وأنجز الله وعده. واليوم هناك وعد ثاني بعد هذا الضعف للأمة وبعد هذا الانحلال للأمة، هناك وعد ثاني من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هذا الوعد لم يتحقق بعد، وهو آت بإذن الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من بيت مدر ولا وبر إلا سيدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، أما بعزهم فيجعلهم من أهلها، وأما بذلهم فيدينون لها. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس يا إخوة الإسلام جرى حادث خطير لابد أن نلفت النظر إليه، وهو اعتقال الشيخ خالد وموت أخينا أسامة رحمة الله عليه وعلى رفيقه أحمد الناظر. وأحب هنا أن أبين مسألة أو رسالة للدولة، بأن الدولة لا تعامل المواطنين بالمثل، الدولة تستضعف أهل السنة، الدولة تستضعف أهل السنة وتستقوي علينا بحزب إيران، والدولة لا تشعر بأن الأيام بدأت تتغير وأن الظروف بدأت تتغير. ووجه استقوائهم علينا بأنه أول ما بلشت الخطة الأمنية كان مطلوب عدة من الشباب، أقصى حد قلونا 50 أو 60 شابا، ومع هذا كل اللي طلبناه من الدولة يومها أنه هالشباب كانوا فريسة صراع أجهزة أمنية وسياسات بين فلان وفلان، ما بدنا نسمي تجاذبات سياسية وأمنية. اللي كان يجري في الجبل وتباني كان تجاذبات سياسية وأمنية بين الأمنيين والسياسيين، الشباب كانوا وقودا لها، فلا يجوز بحال أن تحمل هذا الشباب مسؤولية ما جرى. بعدين يكون الضرب الكبرى على شباب التباني وشباب أهل السنة، وأما الآخرون فذنبهم مغفور. فأكثر من 500 شاب لنا في السجن، وليس من أهل الجبل إلا عدد الأصابع، عشرات بعدد الأصابع. فلا يجوز تحميل الشباب مسؤولية ما جرى، ويخلى السياسيون والأمنيون عن المسؤولية اللي كانوا هم سببها. هذا لا يجوز في دين الله عز وجل. كل الذي طلبناه منهم وقتها أن يعمي بكم تعملوا هيبة للدولة، الناس رضيت بالخطة الأمنية، بس أقل شيء أعطوا الشباب فرصة يتركوا البلد، أعطوا الشباب فرصة يتركوا البلد، كما أعطيتم فرصة للمجرمين علي عيد ورفعت عيد، اللي ما بس كانوا مشاركين في معارك الجبل والتبانة بل أيضا زادوا على ذلك بتفجير المسجدين. مثل ما أعطيتمهم فرصة لإخلاء البلد والسفر إلى سوريا، أعطوا شبابنا فرصة يسافرون حيث شاءوا. الدولة رفضت، فصار الشباب مخير للأسف، وضعوا الشباب بين خيارين: إما السجن وما فيه من إذلال. شوف الشباب اليوم يرسلون لنا الرسائل كم يعانون في السجن، وإما القتل، فلذلك أو إما السجن وإما أن يبقى مختبئا لا يجد عملا ينفق به على أهله، ولو كان حرا من مطلوب ما يجد عملا، فكيف إذا كان مختفي وامد يجد عمل؟ في الآن آلاف الشباب الآن مطلوبة لا تستطيع أن تعمل وتعيل عيالها، فلما وجد الشباب ما يبقى مختفيا أو يبقى في السجن يذل ويهان ويوضع يوقف سنوات وسنوات بدون محاكمات، وأحيانا تصدر أحكام جائرة، وفي السجن هناك إذلال وتعذيب. بعض الشباب اختار للأسف المواجهة، وهذه لم يكن من خيارنا. نصحنا الشباب كثيرا أنه ما يتعرضوا لهذه التجربة، ولكن وقعوا فيها كما ذكرت لأن الدولة لم تترك لهم خيارا حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، حتى وصلنا إلى أحداث التبينة وإلى أن يقتل الشباب في الشارع. لو أن الدولة من أول الأمر سمعت كلام هيئة العلماء ورضيت أن يسمح للشباب بالسفر، ما بيكون يوم ما عليش يكون يسافروا، ما بيجوز أن تتركوهم هكذا مشردين مطاردين خائفين معرضين للقتل في أي لحظة، ويسمح للآخرين كما سمي لأهل الجبل. ما سأل الجبل خطة الأمنية في بريتان لما فرضت في البقاع أعطي مهلة أهلها 3 أسابيع حتى يفر الفار منهم. نحن ما سمح لشبابنا بالسفر، حتى أنا ما بدي أذكر أسماء المسؤولين طلبت منهم بالاسم، يقول أنا اسمحوا لشبابنا بالسفر. وحتى مرة خصصت أسامة بالذكر رحمة الله عليه أنه هذا الشاب خليه يسافر، كان يروح روي على سوريا، أنتم منعتوا اعتقلتموا تقولوا على سوريا كما تتركون حزب الله يذهب لسوريا. فجاءني الرفض، لا ممنوع. الآن هذا القمع لشباب السنة، آلاف من الشباب الآن مطلوبة لا تجد ملجأ، ومداهمات منتشرة كأن الدولة ما تجد إلا عندنا. لك عم يروحوا على الضاحية، أرجونا عن أن تريدكم في الضاحية، أرجونا الهيبة في الضاحية في البقاع. وين اللي فجروا المسجدين لا يوصل إليهما؟ وين اللي قتلوا الرئيس الحريري لا يوصل إليهم؟ وين اللي يفعلون المخدرات ويسرقون البلد لا يوصل إليهم؟ وين اللي قتلوا الجيش لا يوصل إليهم منهم؟ لا يوصل إليهم، بس الدولة على شبابنا. لذلك اليوم نطالب الدولة أن تصدر عفوا عاما عن سائر الشباب، أن تصدر عفوا عاما عن بقية الشباب. آلاف الشباب اليوم مذكرات التوقيف بوثائق الاتصال اللي وزير الداخلية قال هذه ما بقى يعمل بها، بس ما زال أجهزة أمنية تعمل بها، بس في على السنة طبعا، على الشيعة ما حد يقرب ولا بيفكر يقرب. عفوا عاما عن الشباب وإطلاق الذين في السجن من سجنهم، وأن يبدأ بصفحة جديدة بالتعامل مع أهل السنة. أما هذه سياسة الإذلال والقهر، هذه لن تولد إلا الاحتقان في صدور الشباب، ولا ندري بعد ذلك إلى ما تؤول إليه الأمور. ولا تنسوا أن البلاد من حولنا تئن بالفتن والبراكين، من أراد أن يحمي لبنان من أن تصل إليه النار الإقليم اللي بجاوره يجب أن يهدئ النفوس لا أن يحقن النفوس. هذه رسالة اليوم موجهة للدولة، عسى أن نجد أذانا صاغية. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم عليك بالأسد وحلفائه، اللهم عليك بالأسد وحلفائه، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في اليمن وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان، أيدهم بمدد من عندك. اللهم أرنا نصرك المبين، أرنا في أيامنا هذه نصرك المبين ووعدك الذي وعدته لنبيك محمد في هذه الأمة. اللهم أرنا يوما يعز فيه الإسلام وأهله ويزل فيه الشرك وأهله. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واصلنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.